ماشي التحريم بالسبب الكفر. لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية، وفي جوازه بالكتابية خلاف. وأما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا، ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون إذنها، حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية حتى القائلين بجوازه إذا كان متزوجا لمسلمة لا يجوز إلا بإذنها. أول ما ذكر أنه لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية، وهو من ضروري الفقه، إن لم نقل بأنه من ضروري الإسلام فهذا معلوم متفق عليه لا خلاف فيه. إذا كان الزوج مسلما والزوجة لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية. زواج المسلمة الذي يقصد أنه من ضروري الفقه لم نقل بأنه من ضروري الإسلام، عكس ذلك زواج المسلمة بالكافر فلم يقل أحد بجوازه، والاتفاق على المنع من قائم من على سار يعني من صدر الشريعة لم يأتي مخالف يعني الإجماع، بل أكثر من إجماع من ضروري أنه هذا لا يجوز أن تتزوج المسلمة كافرا. قال في المثل لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية، كذلك إجماع من حيث زواجه بكافرة غير الكافرة الكتابية ليست من أهل الذمة كالوثنيات مثلا، فهذا على المنع لم يأتي نص أو قول يجوزه أيضا. إذن هاتان مسألتان، زواج المسلم بالكافر متفق على منعه، زواج المسلم بالكافرة إذا كانت من غير الكتابيات كذلك متفق على منعه. بقي في مسألة ثالثة وهي محل البحث، شلون ديانات التي لها كتاب كالمسيحيين واليهودي، اليهود والنصارى يعني مسيحية الآن هذه كتابية،
أعرف بس أقول غير
ممكن عباد البقر، عباد الشمس، عباد الوثن، الحجارة، المجوس يلحقون بالكتابيات، هناك إلحاق من أغلب الفقهاء على أنهم أهل ديانة أهل كتاب سماوي يعني كانوا على القول بذلك، فتلحق الديانة المجوسية بالديانات الكتابيات محل نظر يعني في المجوسيات، من هناك من يلحق وهناك من لا يلحق. لكن مثلا الاتفاق على اليهود والنصارى، اليهود والمسيحيين بسبب طوائفهم وتعدد مذاهب المسيحية، طبعا إذا كانت من المسيحية فكذلك شلون؟ هذا هناك مثل المجوس هل يلحقون أو لا يلحقون، لكن القدر المتيقن منهم عليكم السلام ورحمة الله اليهود والنصارى إسرائيل وأمريكا. فإذا كان هناك غزو من المسلمين فربما يكون من هذه الجهات. على كل حال فهاتان مسألتان لا خلاف فيهما. المسألة محل الخلاف وهو في زواج الكتاب المسلم من الكتابية، فالخلاف فيه على ثلاث جهات أو ثلاثة آراء، ثلاثة أقوال في المسألة. هناك من منع مطلقا يعني في الدائم والمؤقت لأنه الزواج من الكتابية ممنوع محرم لا يجوز، وهناك من جوز مطلقا سواء كان الزواج دائما أو مؤقتا فيجوز الزواج من الكتابية، ولكن القول الذي هو عند المتأخرين مشهور المتأخرين هو القول بالتفصيل بالمنع في الزواج الدائم. طبعا هناك من المتأخرين من يقول بالجواز مطلقا الدائم والمؤقت، لكن المشهور بينهم المنع في الزواج الدائم والجواز في الزواج المؤقت. بل ذهب بعض الفقهاء المتقدمين مثل السيد المرتضى والشيخ المفيد وابن مدريس إلى أنه حتى لو لم يكن بزواج، لو كانت هذه ملك يمين في ذات الزمان ممكن تكون ملك يمين، إن شاء الله في هذا الزمان هم تكون على كل حال، فحتى لو كانت ملك يمين ويجوز وطئها، يعني لو لم تكن مسيحية، لو لم تكن يهودية، لو لم تكن من أهل الكتاب، فعلى جواز الواطن ملك اليمين. وهنا لا نحتاج إلى عقد، بل بمقتضى كونها ملك يمين هؤلاء الثلاثة نقل عنهم أو ذكر في بعض كتبهم من المنع من حلية الواطن، يعني هذا الواطن غير جاز، مع أنه مقتضى ملك اليمين أنه يجوز، لكن إذا كانت من أهل الكتاب فلا يجوز، فضلا عن المنع في النكاح إن كان مؤقتا أو كان دائما. يعني أكثر من المنع مطلقا في النكاح، بل يتعدى إلى غير النكاح وهو ملك اليمين. بالنسبة للنكاح المؤقت، إذا تراجعون الروايات، المشكلة أن مثل هذا البحث ثري وبحاجة إلى توسعة أكثر من الكتاب، لكن راجعوا الروايات تجدون روايات كثيرة في وصريحة وسندها صحيح أيضا أو موثق، يعني معتبر في الجملة، روايات لا تقبل المعارضة بجواز الزواج المؤقت منهن من الكتابيات. أما الزواج الدائم فلعله من بعض الروايات يلوح المانع، لكن نظر بعض الفقهاء القائلين بالجواز، ولا أعلم أنتم إذا نظرتم ماذا تقبلون، لكن هنا اكتفى برواية واحدة تقريبا، لكن هي هم جملة من الروايات، إذا ينظر إليها لعله نستطيع أن نقول بأن لا منع من الزواج بالكتابية في نفس الزواج، وإنما ذكر المنع بوجود خصوصيات أخرى، يعني مثلا أنه يأخذ من دينها، ربما يأخذ من دينها مثلا تأثر، يعني ما يقال في نظرية في علم الاجتماع من نظرية الهضم والتمثيل الاجتماعي بأنه أو معاشرة القوم كذا، أنه تتغير الأفكار أو بعض الأمور والمعتقدات من جراء هذا الارتباط، وهو ارتباط ملازم الزوجية. فربما يقال أو أريد أن أختصر البحث فأقول أن المجوزين يقولون لا نجد منعا من خلال الروايات من الزواج من الكتابيات في أصل الزواج، في أصل النكاح، وإنما بلحاظ خصوصيات أخرى، أما هو في نفسه فلا دليل على القول بالمنع منه. حتى ذيل الآية الآن الذي سوف يستدل به المصنف، أولئك يدعون إلى النار، القائلون محل الخلاف يعني في هذا الدليل، أن القائلين بالمعنى يقولون هذا إلا فبالتالي يعني جعل الزواج من الكتاب مؤدٍ إلى ذلك، وهذا علة للتحريم، لأن أولئك يدعون إلى النار، فكل من يدعو إلى النار لا يجوز نكاحه بحسب هذه الآية فيقولون بالمن، القائلون بالجواز يقولون لا هذه معلة حكمة، فلا يدور الحكم معها وجودا وعدما، ليست علة يدور معها الحكم وجودا وعدما وإنما حكمة، فلا تؤدي هذه الآية إلى التحريم.
ملك اليمين شلون؟
شلون؟
ملك اليمين،
ملك اليمين ما هو لا يملك أمتا.
لا أقول طبعا يجوز هو أن ينتحر،
هل قلتك على قول ابن إدريس والشيخ المفيد والمرتضى حتى يعني الذي أعرف أن هؤلاء الثلاثة فقط منعوا، لا أعرف لهم رابعا، منعوا أنه حتى ملك اليمين مع أنه يجوز وطؤها بمقتضى ملك اليمين، لكن إذا كانت كتابية يعني مشركة، عموم المشركات ولو كانت كتابية ولو من أهل الكتاب فلا يجوز وطؤها.
يعني أقول المجوزين في ملك اليمين،
ليس نكاح ملك اليمين، ليس نكاح المجوزون، هو
المانعون قصدي في اللوغة في الداعة ممكن أن
يحتج
عليهم بالآية في ملك اليمين.
ملك اليمين شيء، ملك اليمين شيء، والنكاح شيء
آخر. أيضاً يدعون
إليها. لكن هنا الآية تذكر في صدرها، سوف نقرأ نكاح الآية، عنوان النكاح موجود.
ملك اليمين أيضاً عنوان النكاح يصدر عليه.
لا النكاح المصطلح، تارة نحن ذكرنا أن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوط، فهنا ولا تنكح المشركات حتى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هنا لم يقل أحد بأنه يجوز العقد وانتظار الوط حتى يؤمن، فالنهي هنا عن أصل الارتباط ولو كان بمجرد العقد، متفق بينهم ذلك. ثم بعض المانعين استدلوا يعني من مثل الرواية في تفسير علي بن إبراهيم بأنه من كانت له امرأة، من كانت له زوجة يهودية أو مسيحية، كذا الرواية لعلها بهذا المعنى، أن لم يكن بالناس فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي زوجته وإن أبت يعني معنى الرواية أنه تنفصل عنه، فيستدلون بها أيضا على أنه هذا الزواج إذا كان سابقا يعني هذا الارتباط سابق الآن على كأنما الآن يريد، هو بمعنى الرواية يريد أن يرتبط بامرأة مسلمة، فهنا من المقدم؟ هل لكونها هذه زوجة مسيحية وقد تزوجها سابقا فإنه لا تنفصل العرى الزوجية، يعني كأنما هنا هم يستدلون بها، البعض يستدل بها للمنع من الزواج بالكتابية، لكن أقول هذه الرواية الزواج بالكتابية حاصل من خلالها، أن نلاحظ أنه أكو زواج بالكتابية، وإنما هنا في إدخال المسلمة عليها، يعني الأولوية تكون للمسلمة، يعني من هذه الجهة، يعني يقول هذه من الروايات التي لا يمكن الاستدلال بها على المنع من أصل الزواج بالكتابية وإنما هنا لخصوصيات، يعني في مثل مسألة الأمة أنه جواز التزويج بالأمة مثلا عدم الطول وعدم المكنة من النفقة وكذا كما نصت عليه الآية، وخوف العنت يعني بمعنى المشقة، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح إلى آخر الآية، الظاهر أنها الآية 25 من سورة النساء. فهنا المنع ليس في نفسه، يعني من للقدرة هنا على نكاح المسلمة فلا تصل النوبة إلى نكاح الأمة، يعني أشبه شيء لا أريد أن أمثل بالقوانين الوضعية، لكن هناك قوانين وضعية في بعض الدول مثلا تمنع من الزواج بغير المواطنات، أفرض من أهل البلد، فهنا أفرض أنه يقدم حجة إلى المسؤولين بأنه لا يستطيع أن يتزوج من بلاده، ربما يأتي رخصة. فشو نقول عن هذه القضية؟ نقول إذن المنع من الزواج بغير المواطنات ليس ممنوعا في نفسه، وإنما بملاحظة أمور أخرى، عدم إدخال الأجانب أو ملاحظة مسألة لا يصير غزو فكري أو لا تتكثر العنوسة في البلاد، فهو في نفسه غير ممنوع بنظر هذا القانون الوضعي. أقول أيضا من هذه الجهة، فقد ذكرت هذا المثال ليستبين الأمر، من هذه الجهة نلاحظ لو سبرنا النصوص بأن المنع في نفسه لا نستطيع أن نتمسك به، وإذا شككنا رجعنا إلى الأصل، يعني نلاحظ أن المنع من خلال بعض المقتضيات وبعض المؤديات لهذا الزواج، وإلا وإذا شككنا نرجع إلى الأصل وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن طبعا هذا الأصل إذا لم يبقى دليل ناهض من الأدلة المقابلة المانعة التي من هذه الروايات، وهذه الآية مثلا ممكن هم نقول أنه ليست علة ما ذكر في ذيلها، وإنما هو حكمة، والحكمة لا تمنع ولا تدور وجود مدار الحكم وجودا وعدما. بعضهم ذكر للمانع أيضا أنه الآن التزويج بالأمة إنما يكون مع عدم القدرة، هذا ما ذكرناه مثلا عدم القدرة على التزويج من الحرة، فهل ذكر هذا في مسألة الزواج؟ هل أن ما يقابله يعني موجود في مسألة الزواج من الكتابية بملاحظة رواية علي بن إبراهيم التي ذكرناها بأنها تعطي الأولوية للمسلمة وأنه يعرض على الكتابية الإسلام، أم مثل ذلك ذكر في الإسلام؟ مجمل الكلام، لكن نرجع إلى المتن اختصارا للمقام، فقال والمستند في ذلك أما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية فقد ادعي عليه الإجماع. إذا كانت غير كتابية قلنا هذا محل وفاق، كما هو زواج المسلمة من الكتابي من غير المسلمة من غير المسلمين، يعني زواج مسلمة بغير المسلمين كتابيا كان أو غير كتابي هذا محل إجماع أيضا، وقد يستدل عليه بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهنا غاية الجواز الإيمان، وضع الإيمان غاية للجواز، يعني علق الجواز على الإيمان، فهذا استدل بها للمن مع عدم حصول إيمان، من إذا الإيمان غير موجود في المراد الزواج منها فإنه لا يجوز، لأن علق الحكم حكم الجواز على الإيمان، جعل غاية.
إذا كانت مشركة
بعضهم هم في دفع هذا الدليل قال الإيمان لو قلنا وأخذنا بهذا الرأي فإنه لا يجوز للشيعي الزواج من العامية من السنية لأنها غير مؤمنة، فأجيبوا بأنه هذا الإيمان هنا بالمعنى العام بمعنى الإسلام.
الآية تقول خير يعني أفضل،
هما كذا ناقش بعضهم القائل بالجواز بأن هذا التعليق يعني لا يفهم منه، ليس تعليقا في الواقع لأنه ليس على نحو الإلزام، يعني ذكر من حيث التفضيل كما ذكرتم ملامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكف المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. فهذه العلة في آخر الآية استدل بها على القول بأنها علة عليكم السلام ورحمة الله على المنع، ولكن المجوزون قالوا ليست علة إنما هي مجرد حكمة. فبمثل هذا النقاش ولعدم تمامية الاستدلال بهذه الآية فهي مجملة ليست صريحة في المطلوب، قال المصنف كما ترى، ولكنه كما ترى خاص بالمشركة ولا يعم مطلق الكافرة، يعني هنا ذكر في المنع في المشركة والمشركة لها أفراد، ف يعني أقول الكافرة لها أفراد ربما تكون يعني المشركة أخص من الكافرة، عندنا كافرة ربما تكون كتابية وكافرة وثنية، فهنا الآية يقول المجوزون للزواج بالكتابية بأنه أجنبية عن محل الاستدلال، لا يراد منها المنع من الزواج بالكتابية وإنما خصوص المشركة، ولا تصل النوبة إلى الكتابية، دائرتها أضيق من أن تمنع كل من لم تكن مؤمنة، ولا يعم مطلق الكافرة إلا أن يتمسك بأحد البيانين التاليين، مقدمتان أو لإدخال الكتابية في المنع من خلال هذه الآية. كما ذكرنا ما ورد في ليل الآية أن ليل الآية الكريمة أولئك يدعون إلى النار ينفي الخصوصية للمشركة، يعني كل من يدعو إلى النار مشركة كانت كتابية. اثنين، التمسك بالغاية التي ذكرت ذكرناها قبل قليل حتى يؤمن، فعلق الجواز على الإيمان، فمتى لم يحصل الإيمان لم يكن جواز. التمسك بالغاية حتى يؤمن حيث تدل على أن المسلم لا يجوز له الزواج بغير المؤمنة، وقلت أنه استشكل المجوزون بأنه إذا أردتم المؤمن حقيقة الإيمان فمعناه أنه لا يجوز له إذا كان شيعيا أن يتزوج بالسنية، وهذا لم يعني هذا خلاف المحقق من الأقوال والذي كاد أن يكون إجماعا، وكلاهما كما ترى
حسن وقل من
بالمعنى،
لكن هو هما ولا تنكر المشركين حتى
فبلحظ الشرك إلا على طائفة قليلة من الأخبارية مثلا على القول بأنهم في الواقع نعم كفار، احنا نجعلها بالضمير لا نذكر أنه هؤلاء من على كل حال، لكن المستدلون هم أعم من ذلك، يعني مو مجرد طائفة من الإخباريين، يعني
لكن الغاية بعد تشمل حتى يمكن نبرع
يعني
وتمسك فقط بالغاية حتى
يعني يلاحظ من هذا الإيمان الذي هو مقابل الشرك لا الإيمان الذي هو بالمعنى الأخص يعني فئة من المسلمين، يعني هنا يعني بلحاظ ذكر الشرك هنا يعني حتى يؤمننا يعني يخرجنا من الشرك إلى الإيمان، فلا يقال بأن هذا الإيمان أكثر من الإسلام، يعني الإسلام هو ما يقابل الشرك، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فهنا الإيمان لما يذكر وإن كان الإمام عليه السلام يعني اختصت به طائفة للمسلمين جميعا، لكن بعض المسلمين امتنع عن القول بإمامته، لكن هنا مقابل الشرك ليس مراد بأنه يعني أمير المؤمنين بالمعنى الأخص، بل يمثل الإسلام، وهو الإيمان يعني وهو الإسلام الحقيقي، هذا الإيمان كما نعتقد، هذا المقدار الذي نعبر عنه بالمعنى الأخص هو الإسلام في حقيقته. على كل حال، فيقول كذلك هذا البيان محل نظر، فمع الشك نرجع إلى الأصل، فلا نستطيع أن نقول بالمنع فأولئك يدعون إلى النار، هذا الذيل ينفي الخصوصية للمشركة، وإنما يجعل ذلك عاما لجميع غير المؤمنات، وكذلك الغاية المذكورة محل نظر كما ذكرنا، وبالتالي لا يمكن التمسك بهما، وكلاهما كما ترى. أما الأول فلأن ذيل الآية الكريمة وارد مورد الحكمة، هذا قول المجوزين، قول المانعين وارد مورد العلة، فلا يمكن التمسك به لإثبات التعميم، بل لا ينفع التمسك به حتى على تقدير وروده مورد العلة، لأنه يدل آنذاك على عدم ثبوت النهي إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل إلى النار. يعني مو مجرد مشركات، يعني ليس المنع كما ذكرنا قبل التطبيق، ليس المنع في نفس الزواج، بل لأمور تترشح عنه. ليس الزواج ممنوعا في نفسه، ليس نكاح الكتابيات أو ممنوعا في نفسه، بل لما يحصل، فلو أمن يعني للوازم التي تحصل، فلو أمن من عدم تحققها فلا مانع، فهو في نفسه غير محرم، بل لا ينفع التمسك به حتى على تقدير وروده مورد العلة، لأنه يدل أن ذاك على عدم ثبوت النهي إذا لم تتحقق الدعوة، يعني النهي ثابت إلى كما هو مفاد الآية إذا تحققت الدعوة إلى النار، أما ما لم تتحقق الدعوة فلا ناهي. فهنا هم لا يقال بأنه يحصل الزواج ما لم تتحقق، إذا قلنا بذلك لا معنى لأن نقول بأنه يحصل الزواج ما لم تتحقق الدعوة إلى النار، فإذا تحققت الدعوة إلى النار تم الانفصال بينهما، فمع تحقق الزواج لا بد من أن يكون الفصل، يعني لم يذكر أن ذلك من موجبات الفسخ مثلا، ولا أنه طلاق في نفسه، فماذا معنى ذلك البقاء، حتى يعني لو حصل شك بقاء الحالة السابقة وهي الزواج، فيفهم أن ذلك حتى لو كان واردا مورد العلة كما ذكره المصنف هنا علة لما قد يحصل، وإلا ليس معناه المنع الآن من الزواج وهو غير حاصل، هذا السبب المانع غير حاصل، فتبقى على أصل التجويز. فهكذا تمسك القائلون بالتجويز بمثل هذا الدليل.
ممكن شيخنا الإشكال على المصنف أنه إذا قلتم هكذا حتى يعني لا نقولكم لأن حتى الزوجة المؤمنة المسلمة واحد
مسلم
إذا صارت إلى دعت إلى النار فهنا توجه
الحماية. هذا الكلام أنه لا قائل بأنه مع حصول الزواج يحصل الفسخ بدون طلاق لو صار دعوة إلى النار، فمعنى حصول الزواج سابقا معنى هذا صحيح، ما لم تكن الدعوة إلى النار قبله، ما لم يعلم حصول الدعوة إلى النار قطعا فلا مانع، يعني هذا مثل الزواج بأكثر من واحدة كما ذكرناه يوم أمس، الآية تقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا، يعني مع عدم القدرة هنا على العدل يعلم من نفسه أنه سوف يظلم، فهنا يحرم عليه التعدد لأنه مقدمة للمحرم. هذا إذا كان يعلم قطعا سابقا. أما هنا أقول نفس الكلام أنه لو كان يعلم بأن الذي سوف يرتبط بها تدعوه إلى النار فهنا تكون حرمة. هذه مو حرمة لأنها كتابية، مو حرمة لأنها كتابية في نفسها، وإنما لحصول الدعوة إلى النار. لكن لو كان لا يعلم فيجوز. إذا حصلت الدعوة إلى النار بعد العقد لا قائل يقول بأنه ينفسخ أو كذا، فالزواج قائم. فمعنى أنه حتى لو كانت هذه يعني حاصلة بعد العقد فهذا لا مانع منه. نعم،
يعني قد يكون من دعوة إلى النار ليس من خلال الدعوة السريعة بل من خلال ميل نفس الزوج إلى زوجته، لذلك تعبير الشيخ من يتطلب منها المعنى
لكنه لا يحصل دائما. هذا مو حاصل في جميع الحالات. هذا ما أشرت إليه بالتعبير بما يذكر في علم الاجتماع. أفرض المعاصرين يقولون نظرية الهضم والتمثيل الاجتماعي أنه يعني يوم بعد يوم هذه تتغير الطباع والأفكار والمعتقدات، فهذه تؤثر ولو وربما هو لا يشعر بهذا التأثير الحاصل. لكن نقول أنه الأصل عدم حصوله. هل هو حاصل في جميع الحالات؟ يعني ما علم بحصوله لا يمكن أن نقول بأنه حاصل في جميع الحالات. لعل الآية تريد أنه من حيث الأغلب أولئك يدعون إلى النار، يعني أو يعني ديدانهم عادتهم، لكن مو على مستوى كل فرد. فلو وفرنا بفرد نعلم أنه لا يدعو إلى النار أو لا تستطيع دعوته أن تؤثر، فلماذا خاصة بلحظ نصوص يعني تعارض هذه الدلالة. تفضل شيخ أحمد.
هو نفس الكلام
يعني إذا
أشار إلى المشركين أنه يدعون إلى النار حتى ولو نفس الكلام سيدنا. أقول إذن الإشارة يعني واضح القضية أنه يراد بين المشركين ولا
يراد. يعني جميع المشركين يدعون إلى النار، هم تذكران أنه جميع المشركين يدعون إلى النار. ربما يكون هذا فلو ظفرنا أفرض بمشرك ألا يحصل في الخارج مشرك مستضعف، يعني ما علينا من ارتكازاتنا في هذا الزمان، أفرض شوكة المشركين أقوى، لكن ممكن أن يكون هو المتأثر بالمسلم. يعني
مجرد
كونه مشرك على إطلاقه يدعو إلى النار. هذا في الخارج مو موجود أنه كل المشركين يدعون إلى النار، يعني كل المشركين يدعون إلى النار من حيث شركه، لكن فعله من حيث فعله في الخارج ربما لا يدعو إلى النار. يعني الدعوة إلى النار تعتمد على أمور ربما هو هذا لا يستطيع أن يقوم بها. على كل حال بملاحظة الأدلة الأخرى ربما نصل إلى ما يبين ويرفع هذا
الشك. خصوصية لهذه الآية الشك، يعني ما يجب أن نقول الشك الذين يدعون إلى النار من المسلمين أو الشيعة لا يجوز الزواج منهم.
لو قلنا بأن العلة هذه فمتى ما لو قلنا بأنها علة فمتى ما حصلت فتمنع، ولم يقل أحد بالمنع من الزواج بالمسلم، مع أن بعض المسلمين ربما يدعون إلى النار أكثر من
تعالج شيء من المسلم إلى المشرك.
تارة تنظر إليها من جهة الشرك، وتارة تنظر من العلة، فالعلة إذا حصلت من مشرك أو من غيره هي فادة التعميم، لأن الحكم مستند إلى العلة. هذا كمثال يكون هنا الإشارة، إنما علة التحريم من المشركات لأنهن يدعون إلى النار، فمتى ما حصلت الدعوة من النار ولو من المسلمين يحرم. هذا مثل ما ذكرت لك، إذا قلنا علة لا نستطيع أن نحصرها، هذا ذكر كمثال يكون الشرك هنا، وإنما يدور الحكم دار العلة وجودا وعدما، فمتى ما وجد فرد يدعو إلى النار فيحرم الزواج والارتباط به، وهذا لم يقل به أحد أنه مسلم ولو كان فاسقا نفرض في كراهة، لكن على القول بالمنع لم يقل به أحد، فهذا ما يمنع التمسك والقول بأنها علة، لأنها العلة فتكون عامة لما ذكر، وكان هذا علته هذا الفرد المذكور هنا في الآية، وإن أتبع بالعلة ووجدت العلة في فرد لم يذكر على حد سواء، وربما يكون يعني بعض المسلمين أشد أو من أخذ الإسلام بالوراثة، يعني استطاع أن نقول مسلمين لكنه مسلم من حيث الضابط في الإسلام من الشهادتين وكذا، أو حتى من كان ملحقا بالإسلام كأن كان أحد أبويه مسلما فيتبعه أشرف الأبوين، فهنا وإن كان صغيرا وكذا أفرض لم يكن كذلك الارتباط بالكتابية وهي صغيرة، والآن لعلها لا تعي الدعوة أو كذا، مع جواز يعني جواز الزواج منها، وتعلمون أنه الجواز هذا عام في كونها غير بالغة، وإنما الدخول هو الممنوع منه قبل التسع. على كل حال، أما الأول فلأن ذيل الآية ذيل الآية الكريمة وارد مورد الحكمة، فلا يمكن التمسك به لإثبات التعميم، بل لا ينفع التمسك به حتى على تقدير وروده مورد العلة، لأنه يدل آنذاك على عدم ثبوت النهي إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل إلى النار، كما إذا كان بين الزوجين نفرة لا يمكن تحقق الدعوة إلى النار معها. ما التأثير يحصل كما ذكرتم أنه يحصل إذا أكو رابطة، أما مجرد زواج، زواج افرض لغرض سياسي أو لغيره، والنفرة النفسية موجودة بحيث لا يقبل أحدهما أن يسمع من الآخر، فهنا لا تأثير لا لألف على باء ولا لباء على ألف. صحيح. فمثل هذه لا نستطيع أن نتمسك بذيل الآية أنه في كل الأحوال، يعني وإنما كما ذكرت سابقا أنها مذكورة على نحو الغلبة. يأتي بقية المسألة وهي طويلة تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.